بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو من أعرف الناس بابن مسعود رضي الله عنه كما مر معنا. قال: كان عبد الله لطيفا فطنا، يصف حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه جمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين: كان لطيفا فطنا، أي ما كان لطيفا تغلب عليه اللطافة وحسن الظن وتقع منه الغفلة، ولا كذلك كان فطنا ولم يكن لطيفا في أسلوبه وفي كلامه مع تلامذته ومع الناس، بل جمع رضي الله عنه بين هاتين الخصلتين، وهي اللطف وحسن المعاملة لطلبته وحسن الاستقبال لهم، وبين الفطنة. والفطنة هي كما ذكر أهل العلم أنها من الذكاء والفهم، دلالة على ذكاء هذا العالم وسعة علمه وفهمه، وبعده عن الغفلة، بعده عن الغفلة. قيل في معنى الفطنة، قالوا: سرعة إدراك ما يقصد إشكاله، سرعة إدراك ما يقصد إشكاله. والله سبحانه وتعالى قد مدح هذه الخصلة وهي الفطنة وسرعة الفهم، مدحها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين قص علينا قصة داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، كما جاء في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر أهل التفسير فيها أن الله سبحانه وتعالى أثنى هنا على نبيه داود ونبيه سليمان عليهما الصلاة والسلام، ووصفهما بالحكم والعلم والفهم والفطنة، إذ لما عرضت عليهما هذه القضية، وهي أن قوما رعت أغنامهم في حرث رجل فأفسدت ذلك الحرث، أفسدته، فجاءوا يحتكمون إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى بأن الغنم لصاحب الحرث، بأن الغنم لصاحب الحرث،
ثم قضى سليمان عليه الصلاة والسلام بالصواب، وهو أن هذه الأغنام تكون لأصحاب الحرث مدة حتى يقوم أصحاب الغنم بإعادتها كما بإعادة الأرض والبستان كما كان، وإصلاح ما تم إفساده، وفي هذه الفترة ينتفع أصحاب الحرث بهذه الأغنام من درها ومن صوفها. فقال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان، أي أن حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان هو الأصوب، وهذا لا يدل على عدم تفهيم داود في قضايا وفي مسائل أخرى، لأن الله عز وجل قال عقب هذه الآية: وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا ماذا؟ حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى فهم سليمان في هذه المسألة، وفهم داود كذلك في مسائل أخرى، ولكن في مثل هذه المسألة فهمها سليمان وكان حكمه هو الصواب. قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال رحمه الله: فحمد سليمان ولم يلم داود. فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين، يعني من أمر هذين النبيين الكريمين، لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وهذا قد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه. الشاهد من هذا أن مسألة الفهم والفطرة هذا مما أثنى الله سبحانه وتعالى على صاحبه، وبين فضل من كان فطنا لبيبا فهما إذا طرح عليه السؤال، وإذا واجه الناس وأراد أن يحكم في قضاياهم أو أن يفصل بينهم في النزاع أو أن يفتيهم أو أن يحدثهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كذلك مبينا فضل الخصلة الأخرى، وهي اللطافة وحسن المعاملة. قال: وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة. يعني اللطافة حتى تشمل من لم يكن كذلك مسلما. ثم أخرج بسنده عن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس عن نحو ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. أي أن اللطافة في الرد وفي السؤال وفي الجواب لا بد أن يتحلى به العالم وطالب العلم. وفي هذا الأمر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه يهود فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، أو ما هكذا يا عائشة رضي الله عنها؟ فقالت: ما سمعت ما يقولون؟ فقال: ما سمعت ما قلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في عبارته وفي معاملته صلى الله عليه وسلم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من لانت كلمته وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته. أنت ترى العالم وطالب العلم إن كان لطيفا حسن التعامل مع الناس معبرا بتعبير جميل ولطيف لهم، ترى من الناس إقبالا عليه ورغبة في سؤاله، وهذا يذكرنا بما أخبرنا به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم لنا وإرشاد أن حسن المعاملة تغرس في قلب من تتعامل معه أو تخاطبه، لا سيما إن كان طالب علم أو من عامة الناس، تغرس في قلبه وفي نفسه هذه المعاني الجميلة، فيتلقى منك الحق بصدر رحب ويقبل عليك ويقبل منك ما تريد بثه ونشره من الحق. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم من حديث شهر بن حوشب قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ونحن غلمان فنسأله فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترحيب وحسن استقبال لهم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم أناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم، ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث يرشدنا إلى أهمية تفقيه الناس وتعليمهم، وكذلك مراعاة اللطف وحسن المعاملة للناس ولطلبة العلم بشكل خاص، فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن على المسلم أن يتحلى بمثل هذه الأخلاق الجميلة الجليلة التي يبث فيها الخير للناس بلطافة أسلوبه وحسن كلامه وحسن منطقه، وما يبث ويريد أن يبث فيهم هذا الخير يكون بهذه الأساليب الطيبة الجميلة. فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لطيفا فطنا، جمع بين هاتين الخصلتين، أي مع لطافته كان فطنا ذكيا حاذقا يفهم مراد السائل أن أراد شيئا من سؤاله، ومع ذلك يكون جوابه له لطيفا، وقد لا يجيبه أو قد يبين له حكم الله سبحانه وتعالى، فهو فطن ذكي يفهم مراد السائل إن أراد إدخاله في شيء من الأمور التي لا يحسن دخول المسلم فيها. وهذه المسألة لابد أن تكون على يعني ذهن طالب العلم، فلا يغلب جانبا على جانب آخر، فلا يكون لطيفا بحيث يتقبل جميع ما يطرحه الناس من أمور وشبه ولا يتفطن لها فيكون مغفلا، ولا يكون كذلك منتبها لجانب الفطنة والفهم والذكاء مهملا جانب اللطافة وحسن الكلام مع الناس، وقولوا للناس حسنا. وهذه المسألة لابد كذلك أن نقف معها وقفة، لأنها انتشرت في فترة من الأزمنة ولكل قوم وارث، وتعاد بين فينة وأخرى، فلا بد من الوقوف عند مثل هذه الألفاظ التي نسمعها في أيامنا هذه ويكون تفسيرها على غير مرادها وتفسيرها على غير ما أراده شرعنا. نسمع ممن كان متربيا على المناهج الحزبية الإخوانية أو غيرها من المناهج الضالة، هذا يعني قد سمعناه مرارا وتكرارا ولا يعني يلتفت لهؤلاء الزائغين أهل البدع والضلالة، لكن للأسف أنه قد تتسرب شيء من هذه الشبه إلى بعض من ينتسب إلى السنة ويحب السنة ويحب أهلها، لكن حينما يأتي فيقول لك إن منهج الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله تعالى كان لطيفا طيبا حسن العبارة حسن الكلام، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأنا أتعمد التمثيل حتى ترد مثل هذه الشبه على أصحابها، لأنهم يروجون لمثل هذه الشبه حتى يمرروا بدع أصحابهم ممن ينتهجون المناهج الإخوانية ومناهج أهل التكفير والضلال، يريدون من أهل العلم أن يسكتوا عن بيان ضلالهم وانحرافهم ولا يبينون للناس زيغ الزائغين وانحراف المنحرفين، فيأتون بمثل هذه الشبه إن منهج الشيخ الفلاني كان منهجا لطيفا طيبا لا يسيء إلى الناس ولا يقول كذا ولا يقول كذا، يعرضون بعلماء آخرين عرفوا بالتحذير والنصيحة للمسلمين من أهل الزيغ والضلال. فحينما نسمع مثل هذه العبارات نأتي إلى منهج هؤلاء العلماء الربانيين الذين اتفق الجميع على جلالتهم وعلو قدرهم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، ننظر فنرى نعم لطافة الأسلوب وحسن المعاملة هذا شيء ظاهر بارز للعيان ولله الحمد، وفي هذا يمتثلون خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لطفاء فطناء، الفطنة كذلك موجودة عندهم، والدليل على هذا ما صدر منهم من تحذير من هذه الفرق، من أقوى الكلمات التي صدرت من أهل العلم في التحذير من جماعة الإخوان وغيرهم من أهل الضلال كلمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما قال هم من 72 فرقة الهالكة، وكذلك تحذيره من أشخاص ومخاطبة ولاة الأمر بسجنهم ومعاقبتهم على ما صدر منهم. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين نعم كان الواحد منهم لطيفا ولكنه كان كذلك فطنا، وتحذيرهم من أهل الأهواء وأهل الزيغ والضلال بأسمائهم وأسماء جماعاتهم وانتماءاتهم الحزبية صريحة واضحة. فإذا نقول نعم خذوا بمنهج هؤلاء العلماء في اللطافة وكذلك في الفطنة، فلا تغفلوا جانبا فلا تأخذوا جانبا وتغفلوا جانبا آخر، بل كما قيل عن عبد الله بن مسعود كان لطيفا فطنا، فهكذا أهل العلم الذين يسيرون على درب هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم كذلك يقتدون بهم ويحتذون حذوهم ويطبقون ما تعلموه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون كلامهم لطيفا، وكذلك يكون الواحد منهم فطنا فلا يتلاعب به أهل الأهواء. يأتيه البعض فيقول كذا وكذا، يريد أن يمرر شيئا لجماعته وحزبه ليغتر المسلمون بهذه الجماعات الضالة، فيخرجوا بها على جماعة المسلمين ويكفروا المسلمين. بل نراهم، نرى أهل العلم أنهم قد فطنوا لهذا، وكانوا كذلك لطفاء فطنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فإذا الشاهد من هذا الأثر أن المسلم عليه أن يكون جامعا بين هاتين الخصلتين، لا سيما طالب العلم، وبالأخص العالم يكون لطيفا ويكون ماذا؟ فطنا. لا تمر عليه شبه أهل الزيغ والضلال هكذا، بل لا بد أن يبين للناس، كما قال أحمد: إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس؟ من يبين للناس دينهم إن لم يحذر من أهل الأهواء ومن أهل البدع، ولم تبين جماعاتهم الضالة وأسماؤهم؟ فبهذا قد ينتشر الضلال وينتشر الانحراف، ويكثر الزيغ في شباب المسلمين الذين قد تأخذهم الحماسة والتدين الزائف، يأخذهم هذا الأمر إلى أماكن فيها الصراع وفيها قتال وفيها ما فيها من المحارق والفتن ما فيها. فعلى أهل العلم أن يبينوا الحق للناس، وأن يكون ذلك بما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، الحديث الأثر الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال: وكان يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. ثم أخرج الحديث الآخر من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا، أي أدرك أعمارنا وكان كبيرا في السن حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه كان كبيرا في السن أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي لما وصل إلى علمه أحد، ولما بلغ شأنه أحد. هذا فيه مدح عظيم لابن عباس رضي الله عنه على غزارة علمه. ما عاشره منا أحد. قال: وكان يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وهذه شهادة من عبد الله بن مسعود لهذا الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، بهذه الغزارة في العلم وهذا العمق الذي وصل إليه رضي الله عنه في علمه وفي يعني مكانته في الناحية العلمية. وهذا ليس بمستغرب على ابن عباس، فهو الذي كان حريصا أشد الحرص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي العلم، كما مر معنا حينما جاء إلى أخ له من الأنصار وطلب منه أن يجتهدا وأن يحرصا على تلقي العلم وعلى سؤال من بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت همة ابن عباس رضي الله عنه ولم يعني تصل همة الصحابي الآخر إلى مثل همة ابن عباس، ففاقهم ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بلغ، ما كان قد بلغ بعد، ما وصل إلى سن الاحتلام، فهو لا يزال في يعني في مرحلة ما قبل البلوغ حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له من الشأن العظيم الذي كان يعني يجعله الصحابة رضي الله عنهم يجعلونه في مقام كبار الصحابة مما لديه من العلم ومن غزارة العلم، هذا لحرصه وفقهه رضي الله عنه وسعة علمه. أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال، وهنا يبين لنا مكانة ابن عباس عند الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، قال ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه. عمر رضي الله عنه كان له مجلس يستشير فيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم أشياخ بدر، يعني من عرفوا بالعلم والفقه والدين، فكان يدخل معه عبد الله بن عباس، وكان في ذلك الوقت لا يزال صبيا صغيرا، بلغ نعم كان بالغا لكنه لا يزال في سن أبنائهم يقول ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني كأن بعضهم غضب لهذا الأمر، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني نحن كذلك لنا أبناء، فهذا مثل أبنائنا. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يشير لهم إلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمه. إنه من حيث علمتم، وهذا منه إشارة إلى قربه منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فدعا ذات ليلة، لم يكتفي بهذا بل يريد أن يبين لهم فضل ابن عباس ومدى علمه بالسؤال والاختبار أمامهم. فدعاه ذات ليلة فأدخله معهم، دعا ابن عباس وطلب منه أن يدخل معهم. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني ما ظننت أنه طلب مني أن أدخل معه في تلك الليلة إلا ليريهم أمرا. قال ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فسرها بهذا وبعضهم سكت فلم يقل شيئا. سأله عمر رضي الله عنه فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ يعني هل تقول بهذا القول كذلك؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بانقضاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، إذا جاء نصر الله والفتح وهذا علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. أراد عمر رضي الله عنه أن يثبت لهم سعة علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء ثم خرج فوجد ابن عباس قد أتاه بالوضوء، فقال: من أحضر هذا؟ فقال: أنا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد ملئ علما، وأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم هذه المكانة العالية التي كان عليها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات قال عمر: كيف تلومونني على حب ما ترون، كيف تلومونني على حب ما ترون، أي أني لما أدخله معي لعظم علمه وغزارة فهمه رضي الله عنه، فلذلك فاق كثيرا من أقرانه. روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول، قال: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، أي أن له لسانا يسأل عما أشكل عليه ولا يكتفي بالقليل من العلم بل يطلب المزيد من العلم، وقلبا ماذا؟ عقولا، قلب يعقل هذا العلم ويتدبره ويزداد من هذا العلم الذي يتعلمه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك جاء عن مجاهد تلميذه رحمه الله تعالى قال: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا، رأيت عليه نورا. لماذا؟ لغزارة علمه رضي الله عنه وأرضاه وجلالة قدره في هذا في أبواب العلم. ففضل ابن عباس رضي الله عنه فضله كبير في العلم، والذي جعله يصل إلى هذه المسألة ما لخصه عمر رضي الله عنه في هاتين الكلمتين، أن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، لسان يسأل ولا يكتفي بالقليل من العلم بل يطلب المزيد دائما، وقلب يعقل ما يتعلمه وينتفع من هذا الذي يسمعه. فإذن ابن عباس رضي الله عنه كما قال ابن مسعود قال: لو أنه أدرك أسناننا، يعني لو كان كبيرا في السن مثلنا، ما عاشره منا أحد، لما بلغ شأنه في العلم أحد رضي الله عنهم أجمعين. لذلك حق له أن يقال عنه نعمة ترجمان القرآن كما قال عبد الله بن مسعود، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا من يعني شهادة صحابي من فقهاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أغزرهم علما عبد الله بن مسعود، ويكفي وكفى بها شهادة على جلالة قدر ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الحديث الأخير الشيخ
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم والله أعلم.
نعم، في هذا الحديث كذلك الذي أخرجه أبو خيثمة من طريق مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. مر معنا لفظ قريب منه كما يعني سبق في الأحاديث السابقة: إن من يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه إنه لمجنون. وهنا يقول عبد الله بن مسعود: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. ما كل شيء يعلمه الإنسان، فينبغي عليه أن يكون هذا هو جوابه. فالله سبحانه وتعالى حين ذكر لنا أمر الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، رد الملائكة فقالوا ماذا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأجابوا بعدم العلم إلا بما علمهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما أدري، كما جاء في حديث: ما أدري أكان تبع نبيا أم كان ذا القرنين نبيا. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما أدري أكان عزير نبيا أم لا. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الوحي ونزل عليه الوحي، جاء فيه مثلا في قوله: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، لا تسبوا تبع فإنه كان قد أسلم. وهذا مما يحسنه بعض أهل العلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أكان عزير نبيا أو كما جاء عنه في الأحاديث الأخرى. فهكذا على المسلم وعلى طالب العلم أن تكون كلمة لا أدري ولا أعلم هذه على لسانه أسهل من شرب الماء. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: إذا كان سيد المرسلين وإمام المسلمين نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، يعني إذا كان هذا نبيك صلى الله عليه وسلم لا يقول في شيء لا يعلمه أبدا، وإنما حين يبلغه الوحي يتكلم به. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله أعلم. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك أنه كما ذكره عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن رجلا جاء إلى الإمام مالك وقد قطع مسافة 6 أشهر حتى يأتي إلى الإمام مالك في المدينة ويسأله عن هذه الأسئلة، فلما جاء قال: جئتك من كذا وكذا أريد أن أسألك. فقال: سل. فلما سأله قال: لا أحسن، لا أحسنه. فقال: أرجع إلى بلدي فماذا أقول لهم؟ قال: أرجع إليهم فقل لهم إن مالك لا يحسن. فهي باردة على قلوبهم وسهلة. لماذا؟ لأنه كما قال عبد الله بن عمر حينما يقول يعني تلميذه عقبة بن مسلم، يقول: صحبت عبد الله بن عمر 34 شهرا، 34 شهرا، فكثيرا ما كنت أسمعه يقول عن الشيء إذا سئل عنه يقول: لا أعلم. ثم يلتفت إلي فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ فقال: ما يريدون؟ فقال: يريدون أن يجعلوا من ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول على الله ما لا أعلم. فالمسلم عليه أن يتريث ويتأنى ويتفكر في هذه الأمور، ويعلم أن جوابه إنما هو جواب عن شرع الله عز وجل. ووالله لو تفكر كثير من الناس، خاصة من تنصب للناس في الإعلام وخرج لهم في وسائل الإعلام، عليه أن يراعي هذا الأمر أشد المراعاة، لأنه بهذه الكلمة قد يقول حقا فيسمعها الملايين من الناس فيكتب له أجرها، وقد يزل بها فيزل بكلمته الملايين من البشر فيكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها. فمن تصدر للناس وخرج في مثل هذه الوسائل عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يجيب عما لا يعلم، إن علم أجاب بالحق وبما أرشده إليه ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم يعلم فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتجرأ على دين الله. والله ليس عيبا أن يخرج المسلم على هذه الوسائل ويسأل عن سؤال فيقول لا أدري. فكم سمعناها من مشايخنا وسمعناها من علمائنا، وكانت والله أسهل عليهم كما قلنا من شرب الماء البارد، من أسهل الأمور. بعض العلماء الذين من الله عز وجل علينا بإدراكهم ورؤيتهم والتعلم من آدابهم وأخلاقهم، والله ما كان الواحد منهم يسارع إلى الجواب، بل يتأمل ويتريث، حتى إن من حوله قد يقول إنه لسؤال سهل يسير، فترى العالم يقول لا أدري. فيتأدب الطالب ويعلم أن مثل هذا العالم على جلالته وعلى قدره في العلم لم يقل لا أدري، أي أنه ما مرت عليه مثل هذه المسألة، بل قد تكون مرت عليه ودرسها لكن قد يكون لم يتحقق فيها من الجواب، ولم يصل فيها إلى جواب يستطيع أن يجيب به الناس. لا يمكن أن يتكلم بكل شيء، بل لا بد إذا أراد أن يعلم الناس أن يكون ما يعلمهم به إنما يكون علما دل عليه الشرع، وليس يعني مما يخطر في باله في ذلك الوقت ومما يعني يريد أن يفتريه على دين الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويوفقكم لكل خير، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.